بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في شروط الجمعة وأحكامها. وقت الجمعة كالظهر، وهي فرض عين على المكلف الذكر الحر المقيم الخالي من الأعذار، وشرط وجوبها وصحتها استيطان جماعة مسلمين تتقرى بهم قرية في محل يمكن المثوى به شتاء وصيفا، مبني ولو من أخصاص، وإنما تصح بحضور 12 من المتوطنين الذين تجب عليهم باقين لسلامها، وإمام حر مقيم، وخطبتين مما تسميه العرب خطبة داخل المسجد بعد الزوال وقبل الصلاة، تحضرهما الجماعة المذكورة فأكثر في جامع مبني على عادة البلد أو أفضل، متصل بالبلد أو في حكم المتصل متحد. فإذا تعددت الجوامع فهي لأول جامع أقيمت فيه، وتحرم الصلاة مع الصحة في رحبة المسجد وطرقه المتصلة به، إلا إذا ضاق أو اتصلت الصفوف.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: في صلاة الجمعة، وقت الجمعة أي وقت صلاة الجمعة كالظهر في المذهب، أي من زوال الشمس إلى العصر اختيارا، وإلى اصفرار الشمس أو إلى قبل غروب الشمس اضطرارا، هذا هو مشهور المذهب. وفي رواية أن وقتها إلى العصر وهي الأرجح. قال: وهي فرض عين على المكلف وهو البالغ العاقل، وعلى الذكر فلا تجب على الأنثى ولكن تصح منها، وكذلك العبد والمسافر لا تجب عليهم لكن إن صلوا صحت. وكذا قال: والحر والمقيم، أي لا تجب على العبد ولا تجب على المسافر. الخالي من الأعذار، وسيأتي بيان الأعذار في فصل مستقل. قال: وشرط وجوبها مع صحتها استيطان جماعة مسلمين. الاستيطان الإقامة بقصد التأبيد، تتقرى بهم قرية، أي تقام هذه القرية وتستغني بأسواقها ومعيشتها، تتقرى بهم قرية أي تقام وتستغني بهم القرية في محل يمكن المثوى به شتاء وصيفا، مبنيا ولو من أخصاص، وهو البيت من الخشب أو من القصب. هذا الشرط الأول الذي هو شرط صحة وشرط وجوب، ويتضمن عدة أمور: الاستيطان والتقري، وأن يكون هذه البيوت مبنية بالخشب والقصب ونحو ذلك. قال: وإنما تصح بحضور 12 من المتوطنين الذين تجب عليهم. المتوطنين يخرج منه المسافر أو غير المستوطن، الذي تجب عليه مما سبق ذكره له المكلف الذكر الحر المقيم الخالي من الأعذار، باقين لسلامها، يعني من أول الصلاة إلى السلام. وهذا فيه شرط الجماعة للجمعة. الجماعة شرط للجمعة، لكن الخلاف في تحديد هذه الجماعة. فما ذكره المؤلف هي الرواية الأولى في المذهب، والرواية الثانية أنهم لا يحددون في ذلك عددا، وإنما يشترطون تقري القرية بهم دون تحديد عدد، والرواية الثانية أشهر مما ذكره المؤلف. قال: وإمام حر مقيم. من شروط الصحة والوجوب وجود إمام، لأنها صلاة جماعة فلا تصح إلا بإمام، وهذا الإمام لابد أن يكون حرا لا عبدا، ومقيما لا مسافرا، إلا إن كان المسافر هو يعني خليفة المسلمين فتصح. وكذلك من شروط الصحة والوجوب قال: وخطبتين. وخطبتين، هذه الخطبتان يؤديهما قائما، مما تسميه العرب خطبة، أي لا حد لهذه الخطبة، ولكن لا بد أن تكون مقيدة بقيد عرفي لغوي، وهي أن تكون فيما يسميه العرب خطبة، يعني لا يقول في خطبته مثلا أستغفر الله وإنس، لكن إن اشتملت مثلا على الحمد والثناء والأمر والنهي والموعظة، ولو كانت قليلة هذه الخطبة أجزأت، الخطبة الأولى والخطبة الثانية. قال: داخل المسجد، لابد هذه الخطبة أن تكون داخل المسجد بعد الزوال، لأنه وقت الجمعة فلا تكون الخطبة قبل الزوال، ولابد أن تكون الخطبة أيضا قبل الصلاة. تحضرهما، أي هذه الخطبة، الجماعة المذكورة فأكثر 12، في جامع فلا تصح في البيوت، مبني فلا تصح في المصليات اللي هي البراحات والحوائط ونحو ذلك، على عادة البلد أو أفضل، وأن يكون هذا المسجد متصل بالبلد أو في حكم المنفصل، يعني مثلا مساجد الطرقات التي هي في الطريق، المسافرين بعيد عن البلد ومنفصل عنهم لا تصلى فيه الجمعة في المذهب. متحد، معنى متحد يعني تتحد فيه الصلاة، فلا يجوز تعدد الجوامع في المدينة الواحدة إلا لحاجة كضيق مسجد أو اتساع مدينة. لذلك قال بعد ذلك: فإذا تعددت الجوامع فهي لأول جامع أقيمت فيه ولم تصح فيما عدا. هذا بالضابط الذي ذكرته، إن كان في المساجد اتساع، فأما إذا كان ضيق والمساجد يعني ضيقة أو المدينة متسعة فيجوز التعدد. قال: وتحرم الصلاة في مع الصحة، وتحرم الصلاة مع الصحة يعني الصلاة صحيحة لكن يقع في إثم، من صلى صلاة الجمعة في رحبة المسجد، البراحة اللي في المسجد الخارجية وطرقه المتصلة به، إلا إذا ضاق المسجد فاضطر الناس للصلاة خارجه، أو اتصلت الصفوف، أو اتصلت الصفوف. هذا الذي سار عليه المؤلف عده الشراح من الأقوال الضعيفة في المذهب، من الأقوال الضعيفة في المذهب، والمعتمد في المذهب صحة الجمعة فيهما مطلقا، يعني فيهما التي هي رحبة المسجد وطرقه المتصلة فيها به. ضاق المسجد أو لم يضق، اتصلت الصفوف أو لم أو لم تتصل. نعم.
قال رحمه الله: ويسن غسل متصل بالرواح لكل مصل، واستقبال الخطيب حال الخطبتين، ويندب تحسين الهيئة ولبس الأبيض والتطيب والمشي لها والتهجير، وتقصير الخطبتين والثانية أقصر، ورفع الصوت بهما وبدؤهما بالحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم.
يعني نعم. قال: ويسن أي سنة مؤكدة غسل لصلاة الجمعة كغسل الجنابة بشروط، متصل بالرواح، يعني أن يكون هذا الغسل متصل بالرواح أي متصل بذهابك إلى المسجد، هذا على المشهور. لكل مصل ممن تجب عليه أو من لا تجب عليه، فمن أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة يسن له سنة مؤكدة أن يغتسل. قال: واستقبال الخطيب حال الخطبتين، استقبال الخطيب حال الخطبتين أي أن يتوجه الناس إلى الخطيب، يستقبل بجسده أو بصدره أو بجسمه اتجاه الخطيب. قال: ويندب من السنن المستحبة تحسين الهيئة، تحسين الهيئة أي البدن، باستعمال خصال الفطرة من تقليم أظافر ونتف إبط وحف شارب وحلق عانة ولبس الأبيض، أن يلبس الثياب البيضاء أو يلبس أحسن ما عنده من الثياب، وأحسن الثياب الأبيض كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتطيب أن يتطيب، يذهب إلى المسجد وهو متطيب. هو المشي مستحب، المشي لها كذلك مستحب. قال: والتهجير، التهجير هو الذهاب في الهاجرة، وهي الساعة التي يليها الزوال، الساعة التي يليها الزوال. الإمام مالك جعل هذه الساعة التي هي قبل الزوال مقسمة على ساعات وأجزاء، هذه الساعات والأجزاء، هذه الساعة التي قبل الزوال التي قسمت على ساعات وأجزاء، ينطبق عند الإمام مالك عليها حديث: من أتى في الساعة في الأولى كأنما قرب بدنه، في الثانية بقرة، في الثالثة. فقسم الحديث ساعات الحديث على الساعة التي قبل الزوال. لذلك قال: والتهجير. والذي عليه الجمهور أن الساعات التي أتت في الحديث مقسمة من بعد طلوع الشمس إلى جلوس الخطيب على المنبر. قال: وتقصير الخطبتين أي يندب تقصير الخطبتين، وهو دليل على فقه الإمام. والثانية أقصر من الأولى، ورفع الصوت بهما، النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه منذر جيش، ويبدأهما بالحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم. وأيضا من المندوبات قراءة فيهما، أن يقرأ فيهما شيء من القرآن. ومن المندوبات أيضا أن يتوكأ الخطيب على عصا يده اليمنى. ومن المندوبات أن يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية أو ما ورد في السنة. نعم.
قال رحمه الله: وحرم سفر مقيم بعد الزوال وتخط وكلام حال الخطبتين أو بينهما ولو لم يسمع، وسلام ورده وتشميت عاطس ونهي لاغ أو إشارة له، وابتداء صلاة بعد خروج الإمام للخطبة، وكره تخط قبل جلوسه لغير فرجة، وترك العمل يومها تعبدا، وسفر مقيم بعد الفجر، وجاز حمد عاطس وتأمين وتعوذ واستغفار عند ذكر السبب سرا في الجميع.
قال ويحرم أي في يوم الجمعة سفر مقيم بعد الزوال، لأنه بعد الزوال تكون قد وجبت عليه صلاة الجمعة فلا يجوز له السفر. هذا القول، لكن ظهر يعني أن السفر هنا لحاجة أو السفر يعني لضرورة ونحو ذلك فيسقط التحريم. قال سفر مقيم بعد الزوال وتخط للرقاب أثناء جلوس الخطيب، إذا جلس الخطيب على المنبر فلا يتخطى المصلي الرقاب وإنما يجلس في أي فرجة يصل بها أو يصل عندها. وكلام يحرم عليه الكلام، لأن الكلام لغو، حال الخطبتين أو بينهما ولو لم يسمع يعني حتى لو كان الصم أو كان بعيدا فإنه لم يسمع كلام الخطيب، لكن يجب عليه أن ينصت أو يجب عليه أن لا يتكلم. ويحرم عليه سلام، أن يدخل ويسلم على فلان وفلان، وهذا نراه في المسجد، بعض الناس يدخل ويسلم على الذي يمينه ويساره الإمام يخطب. وكذلك يحرم رد السلام، ويحرم تشميت العاطس يقول له يرحمك الله، ويحرم نهي لاغ، إذا تكلم من بجنبك أن تنهاه تقول له لا أسكت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم يوم الجمعة فقد لغى، لا تنهاه ولا تأمره، أو إشارة له فلا يشار أيضا إليه. ويحرم ابتداء صلاة بعد خروج الإمام للخطبة ولو كانت تحية المسجد. المذهب يرى حرمة الصلاة في هذا الوقت، والمسألة كما تعلمون خلافية، وإنما نحن على العادة أننا نتدارس المذهب. قال وكره تخط قبل جلوس الإمام لغير فرجة، قبل جلوس الإمام لا يجوز، يكره أو يكره للمأموم أن يتخطى رقاب المصلين لغير فرجة، فإن كانت توجد فرجة فالوصول إلى الفرجة هذه يعني يرفع الكراهة. قال وترك العمل يومها تعبدا، ترك العمل بعدها أو في يومها تعبدا، تعبدا يعني أنه يرى أن ترك العمل هنا يؤجر عليه، وأن هذا مأمور به، وأن هذا دين، وفي ذلك تشبه باليهود والنصارى في تركهم العمل يوم السبت والأحد تعبدا. وهذا لا يعارض كون يوم الجمعة إجازة، أو يوم الجمعة إجازة لا يعارض، فإن الإجازة هذه ليست ترك عمل تعبدا، وإنما ويجوز الإنسان أن يعمل في ذلك الوقت إلى يعني الأذان. قال وسفر مقيم بعد الفجر، يكره للمقيم أن يسافر بعد الفجر أي قبل الزوال، والأرجح أنه لا يكره خصوصا إذا احتاج لذلك. متى يحرم ومتى يكره؟ يكره إذا كان يقصد بسفره يعني الهروب عن صلاة الجمعة. قال وجاز حمد عاطس، يقول العاطس الحمد لله، وتأمين وتعود واستغفار عند ذكر السبب سرا في الجميع، أي لا يتلفظ به جهرا، لا يتلفظ به جهرا، إنما يسر إسرارا. نعم. نكمل الفصل في أعذار الجمعة ونقف إن شاء الله.
قال رحمه الله: فصل في أعذار الجمعة. أعذار الجمعة كثيرة: المطر والوحل والجذام المضر برائحته والمرض والتمريض واحتضار قريب أو نحوه فأولى موته، وخوف حبس أو ضرب أو أخذ مال ظلما، وعدم وجود قائد لأعمى لا يهتدي بنفسه، وكذلك من لا يجد من اللباس إلا ما يجري به ويخل بمرؤته. ويجب تجنب ما فيه رائحة كريهة وإزالتها إذا وجدت إن أمكن، وإلا ترك الرواح. ويحرم البيع والإجارة وسائر العقود بعد الأذان الثاني، وفسخ ما سوى التبرع والنكاح والله أعلم.
قال: أعذار الجمعة، يعني الأعذار المسبقة لصلاة الجمعة كثيرة، منها المطر. المطر مقيد هنا بالمطر الشديد الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم، والوحل أي شدة الطين الذي يحمل الناس على خلع أنعلتهم، والجذام المضر برائحته أي الجذام الشديد الذي بسببه تخرج رائحة من جسد المريض، ويقاس عليه كل مرض تؤذي رائحته، والمرض الذي يشق معه الوصول ماشيا أو راكبا، والتمريض لقريب أو بعيد لم يجد من يقوم به، واحتضار قريب أو نحوه فأولى موته. يعني إذا احتضر القريب وأقيمت صلاة الجمعة أو أذن لها فيجوز له أن يتخلف. وخوف حبس أو ضرب أو أخذ مال ظلما، يعني كأن يكون إذا خرج من البيت ويذهب إلى صلاة الجمعة سيحبس، كأن يكون إذا خرج من بيته ذاهبا إلى صلاة الجمعة أنه يحبس أو يضرب ظلما أو يؤخذ ماله ظلما، فيجوز له هنا التعذر وعدم الذهاب إلى صلاة الجمعة. وكذلك من الأعذار إن كان أعمى ولم يجد قائدا يقوده إلى المسجد وهو لا يهتدي بنفسه، وكذلك من لا يجد من اللباس إلا ما يجري به إلا ما يجري به ويخل بمرؤته، فيجوز له التعذر والذهاب. يعني يكون مثلا ما عنده الثوب، وما يسمى عندنا بالكندورة مثلا، عنده بس فقط إزار وفانيلة، هذا يجري به أن يذهب به إلى صلاة الجمعة، فيجوز له التخلف. أو ثياب مقطعة تجري به فيجوز كذلك التخلف. ويجب تجنب ما فيه رائحة كريهة، سواء من المأكولات أو من الأشياء الأعمال التي تجعل البدن تصدر منها رائحة كريهة في يوم الجمعة يتجنب، وإزالتها إذا وجدت إن أمكن، يعني يجب عليه إزالتها هذه الرائحة إن أمكن بالغسل مثلا أو بأكل ما يعني شيء يبعد هذه الرائحة، وإلا ترك الرواح، يعني يجوز له أن لا يذهب إلى صلاة الجمعة لأن فيها رائحة كريهة. وهنا تنبيه أن للمدخنين، والدخان والسجائر أشد رائحتها، أشد من رائحة الثوم والبصل. النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يأتي الإنسان وفيه رائحة الثوم والبصل فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وريحة الدخان أشد. فلابد على الإنسان المدخن أن لا يدخن في ذاك الوقت ذاك اليوم، وإن فعل ولا يفعل يجب عليه أن يزيل رائحة هذه السجائر. وبعض الناس هداهم الله يعني يدخن السجارة في آخر لحظة قبل دخوله المسجد، قبل دخوله المسجد كأنه يعني يشفطه شفطا سريعا ويدخل المسجد وتبقى الرائحة فيه يعني شديدة، وهذا لا يجوز. قال المؤلف: ويحرم البيع والإجارة وسائر العقود بعد الأذان الثاني. تحرم هذه العقود وتفسخ، تحرم وتفسخ إلا عقود التبرعات كالهبة والصدقة فإنها تحرم ولا تفسخ، وكذلك النكاح أي إن عقد نكاحا فإنه يحرم ولا يفسخ. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.